بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة أيها الإخوة، ليلة الجمعة، نتدارس معا موضوعا هاما لدى أو عند كل مسلم، وهو مقام عظيم من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، ومن المنازل الرفيعة التي تعلي درجة العبد عند الله جل وعلا، وهو أول الطريق إلى الله وبداية الانطلاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة هو موضوع التوبة إلى الله جل وعلا. نعم أيها الإخوة، التوبة، وما أدراكم التوبة؟ أمرها عظيم وشأنها كبير، كثير هم الذين يرددونها ويتمنونها، لكنهم لم يقفوا على حقيقتها ولم يعرفوا معناها الذي يريده الله تبارك وتعالى من توبتنا إليه جل وعلا، ولهذا غفل عنها عامة الناس فلم يقبلوا عليها ولم يسعوا في الجد في تحصيلها، بخلاف أنبياء الله تبارك وتعالى والصالحون من عباده، فإنهم لما عرفوا حقيقة التوبة إلى الله جل وعلا أقبلوا عليها وحققوها وسعوا في ما يريده الله تبارك وتعالى من هذه التوبة. لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الخطأ من طبيعة بني آدم، وصدور المخالفات منه هذا من لوازم بشريته. يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم لا يستثنى منهم إلا من استثناهم الله وهم رسله، فإنهم معصومون فيما أمرهم الله تبارك وتعالى من تبليغ دينه. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ويخبر أن الخطأ من لوازم بني آدم، ومع أخباره بذلك دل صلى الله عليه وسلم على سبيل النجاة وطريق الخلاص، وأن هؤلاء المخطئين درجات، فخير الخطائين هم التوابون الذين يرجعون عن خطائهم ويتوبون من غفلتهم فيرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويندمون على ما صدر منهم. هذا هو شأن بني آدم الصالح. ولهذا هذا الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يدل على فضيلة عظيمة من فضائل التوبة إلى الله عز وجل، وأن التائبة موصوف بالخيرية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وما ظنكم أيها الإخوة بمن صنفه النبي عليه الصلاة والسلام وعده من الأخيار؟ ماذا يظن له من الخير وماذا سيحصل عليه من الثواب؟ ولهذا كان التائب إلى الله عز وجل من المفلحين. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتائب مفلح، والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. ومما يظهر به التائب إلى الله جل وعلا مغفرة الله وعفوه سبحانه وتعالى وتكفير سيئاته، قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تأمل الآية العظيمة: ومن يعمل سوءا يصدر منه السوء أو يظلم نفسه في حق نفسه أو حق الآخرين ثم يستغفر الله يتب ويعود إلى الله ويستغفر يجد الله غفورا رحيما، يجد ربه سبحانه غفورا لذنبه رحيما به أيا كان هذا الذنب صغر أم كبر، فإن الله تبارك وتعالى غفار لهذه الذنوب. وتأملوا هذا الحديث العظيم الذي يدلنا على عظم رحمة الله ومغفرته لعباده مهما عظمت ذنوبهم وكبرت سيئاتهم. روى البزار في مسنده بإسناد جيد من حديث أبي طويل رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت، هذا استفتاء الآن، أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقام بها وعملها، فهل لذلك من توبة؟ هذا السؤال حقيقة يتكرر حتى من كثير من الناس، يقول: لم أترك معصية إلا فعلتها فهل لي من توبة؟ هذا الاستفتاء هو نفسه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كانت فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام للرجل: فهل أسلمت؟ هل دخلت في الإسلام؟ قال الرجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات، يعني إلى جانب استسلامك لله وشهادتك له بالوحدانية ولنبيه الرسالة تفعل الخيرات وتترك المنكرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، أي أن الله تبارك وتعالى يقلب سيئاتك فيجعلها حسنات. قال الرجل: وغدراتي وفجراتي، يعني كل ما صدر مني من الفجور والغدر وإلى آخر، وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: الله أكبر. قال الراوي: فما زال يكبر حتى توارى، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني تعظيما تعظيما لهذه النعمة العظيمة وهي مغفرة الله عز وجل، يقول: حتى توارى، يعني حتى اختفى عن أعيننا. ولا شك أن هذا أمر عظيم يشرح النفس ويجعلها تتفاءل ويكون أملها في الله تبارك وتعالى كبير وعظيم. لهذا قال الله جل وعلا أيضا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو وصلت إلى السحاب وإلى السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والحديث رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. لهذا أيها الإخوة، من أقبل على الله جل وعلا وصدق في توبته لربه سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يغلق عليه من فضله ويوسع عليه في رزقه. قال الله جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. لاحظوا، إلى أجل مسمى يعني إلى الموت، ويمتعكم سبحانه فيعطيكم من الأرزاق ويوسع عليكم في العيش ويهب لكم من المال ما تقر به أعينكم. ومن هنا يقال أيها الإخوة لكل تائب وراغب في الإقبال على الله عز وجل: إن الله تبارك وتعالى يحبك، ومن أحبه الله تبارك وتعالى يكفيه فضلا، وإذا أحب الله جل وعلا عبدا فرح بأعماله، وما ظنكم بشخص فرح الله عز وجل به وكفاه بذلك شرفا. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية أيها الإخوة إذا وقفنا عندها ألا تحرك المشاعر؟ للتوبة إلى الله عز وجل؟ ألا تحرك النفس إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ ألا تدفعها إلى دوام الاستغفار والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن الله يحب التوابين، ولله المثل الأعلى. إذا قيل للواحد منا إن مسؤولك غاب عنك، ما هو الشعور الذي يقع في نفسه؟ لا شك أنه يكون سعيدا. طيب، من تحلى بالصفات التي يحبها الله جل وعلا، فما ظنكم به؟ لا شك أن الله تبارك وتعالى يحبه ويفرح به. إليكم هذا المثل الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقريب لفرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده. والحديث في البخاري، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، يعني مكان الظن فيه الهلاك، وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، يعني كل ما يملك من الغذاء فهو على هذه الراحلة. قال: فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. ليصور الواحد منا هذا، يعني يتصور هذا المثل ويطبقه على نفسه لو كان في مثل هذه الحال، كيف يكون شعور الإنسان في مكان فيه مهلكة وكل ما عنده قد ذهب عنه وضاع منه، كيف يكون حاله؟ يوقن بالهلاك ويتيقن أنه ينتظر الموت الآن. قال عليه الصلاة والسلام: حتى اشتد عليه الحر والعطش، يعني بهذا الرجل الذي نزل بهذا المكان، أو ما شاء الله. قال الرجل لما أيقن بالهلاك: أرجع مكاني، لأنه ليس له حيلة وليس هناك سبيل لأي أمر ممكن أن يعمله. قال: فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. كيف يكون الشعور؟ لا شك أنه سيفرح فرحا شديدا. ولهذا جاء في الرواية الأخرى من الحديث أن الرجل ماذا قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. لا شك هكذا يفرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده إذا أقبل عليه. فضائل التوبة أيها الإخوة وثمراتها والفوائد التي يجنيها العبد منها كثيرة جدا، لكن يعني حسبنا بما تقدم. أتطرق الآن إلى بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالتوبة، وهي كثيرة لكن يعني اقتصرت على ما يكثر السؤال والاستفتاء عنه من الناس. السؤال الأول أو الحكم الأول: ما هي التوبة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده؟ ما هي حقيقة هذه التوبة؟ حقيقتها إخواني كما قرر ذلك أهل العلم كابن القيم وغيره، هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والعودة إليه عما يكرهه ويبغضه إلى ما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه ظاهرا وباطنا. بمعنى كل ما يحبه الله، كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى ويأباه منك ظاهرا وباطنا تتخلى عنه وتتركه. إلى أي شيء ترجع؟ إلى كل ما يحبه الله جل وعلا منك ظاهرا وباطنا. بهذا يكون المرء محققا التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه التوبة هي التوبة النصوح حقا، التي أمر الله جل وعلا بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه التوبة النصوح التي تقدمت، يعني نصوحا بمعنى صافية خالصة من الغش، خالية من الغل، من الإفساد، من نحو ذلك. توبة تامة كاملة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الوصف وهو التوبة النصوح لا تتحقق في العبد ولا يوصف بأنه تائب إلى الله توبة نصوحا إلا بتوفر خمسة شروط أو خمسة أوصاف. الأول: الإخلاص لله تبارك وتعالى في التوبة، بمعنى أن يكون الباعث له على التوبة والخلاص من الذنوب هو رجاء الأجر وطلب الثواب من الله تبارك وتعالى، فلا يكون قصده دنيا أو خلاص من أمراض كما يحصل عن باب الناس ونحو ذلك، لا، بل التوبة يكون الباعث عليها هو الله جل وعلا، والتوبة عبادة، وما دامت أنها عبادة فلا بد من هذا، من هذا الوصف وهذا الشرط العظيم وهو الإخلاص. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله، لا إلى غيره، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة تكون لله تبارك وتعالى، فقول الله جل وعلا إلى الله هذا فيه إشارة إلى وجوب تحقيق الإخلاص لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أو الوصف الثاني: الندم على فعل الذنب وحصول المعصية، ولا تقبل التوبة إلا بذلك، يعني لا يمكن أن تقبل التوبة مع عدم وجود الندم. ونعني بالندم أيها الإخوة التحسر على حصول المعصية والأسف على وقوعها منه، ويتمنى المرء أن هذا الأمر لم يخطر على باله قط، ويكون شديدا عليه إذا تذكره، هذا هو الندم. قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، يعني الندم التوبة الحقيقية هي التي يصاحبها الندم، الندم على ما حصل. الشرط الثالث أو الوصف الثالث: الإقلاع عن الذنب وتركه وهجره والابتعاد عنه والكف عن فعله، وهذا من الشروط الهامة، ولا يمكن أن يكون الإنسان تائبا إلى الله عز وجل وهو العياذ بالله يمارس المعصية أو يقوم بها. وعلى هذا يقال: فمن كانت معصيته فعل محرم فتوبته أن يترك هذا الفعل المحرم كالربا والغش والإفساد بين الناس وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. ومن كانت معصيته ترك واجب فتوبته أن يفعل هذا الواجب، فمن كان والعياذ بالله عاقا لوالديه توبته أن يبر والديه، ومن كانت معصيته سوء المعاشرة لأهله فإن توبته أن يحسن إلى أهله، ومن كانت معصيته ترك الصلاة فتوبته أن يقيم الصلاة وأن يؤديها وأن يحافظ عليها، وهذا أمر لا بد منه، بدونه كما تقدم لا تتحقق التوبة. الوصف الرابع أو الشرط الرابع: العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، بمعنى أن المرء يعقد في نفسه عقدا جازما أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا، لأن هذا من تمام توبته وصدق رجوعه إلى الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قول الله جل وعلا: توبوا إلى الله توبة نصوحا، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه، أو لا يعود إليه، يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. والحديث والأثر رواه ابن جرير في تفسيره وهو صحيح كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. الشرط الخامس: أن تقع هذه التوبة يا إخوة في وقتها الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة، ووقتها أيها الإخوة يكون قبل الموت وانتهاء العمر، أو يكون وقتها قبل طلوع الشمس من مغربها، فما دامت الروح تجري في الجسد فالتوبة بابها مفتوح لصاحبها. قال الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، الآن لا تنفع التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إلى حلقومة. فباب التوبة هنا مفتوح والتوبة مقبولة من صاحبها. قلنا الوقت الثاني ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن من علامات الساعة وأشراطها طلوع الشمس من مغربها، وهناك لا توبة مقبولة أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وما دامت الفرصة سانحة والوقت موجود ومتيسر فليقبل المرء على الله أيها الإخوة، ولا أحد يمنع ولله الحمد، اللهم إلا هذه الشهوات التي تحول بين الإنسان وبين التوبة، والتغلب عليها سهل ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى. ومن علم الله من قلبه الصدق والتصميم على إرادة الخير فإن الله جل وعلا يوفقه ويعينه ويسدده. المسألة الثالثة أيها الإخوة: ما العمل إذا كانت المعصية متعلقة بحق من حقوق الخلق، متعلقة بمال أخذ أو غصب أو سرق، أو متعلقة بوقيعة في عرض من غش من غيبة ونميمة ونحو ذلك، ما هو الحكم في هذا؟ الجواب أن عليه أي على التائب أن يأتي بالأسباب بالشروط المتقدمة ويضيف إليها التحلل من هذا المخلوق وإبراء ذمته منه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ من عمله فأعطي لصاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل. تأتي هنا مسائل إخواني، يقول بعض الناس: من الصعوبة أن أذهب إلى شخص وأقول لأخي أنا تكلمت عليك وقلت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، ربما أن المشكلة تزيد، بدلا من أن أحسن العلاقة وأحسن الصلة فإن علاقتي به تتوتر ولا تكون بيني وبينه أي صلة أو إحسان. شخص آخر يقول كذلك: لو قلت لشخص لمسؤول مثلا أنني في يوم من الأيام قد أخذت من مال من المال، فما هو الحل؟ كيف سيكون وجهي أمامه؟ كيف سيكون موقفي منه؟ نقول إخواني الأمر لا يخلو من حالين. الحال الأول يعتمد على حال هذا الشخص، بمعنى أن هذا الشخص الذي قد سرق منه أو طعن في عرضه ونحو ذلك طيب النفس سمح المعاملة، يقبل هذا الشيء الذي تذكر له ومباشرة يعفو عنك ويصفح ولا يبحث ولا يفتش ولا يقول قل لي ماذا قلت فيه بالضبط، ما الذي جعلك تطعن فيه إلى آخره. إن كان ليس من هذا النوع فهذا يذهب إليه ويتحلل منه. أما إن كانت هناك مفسدة حاصلة بالذهاب إلى هذا الرجل ونحو ذلك، فهنا قرر أهل العلم كابن القيم شيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم أن التوبة من هذا الذنب أن بالنسبة مثلا للغيبة أن يدعى له بالخير. الأمر الثاني أن يذكر بالخير قدر الإمكان، خصوصا في المجالس التي طعن فيها في هذا الشخص. قالوا: وبهذا يرجى له العفو عند الله تبارك وتعالى. المال مثلا، نقول إن أمكن رد المال بأي وسيلة من الوسائل يعني المتيسرة، مثلا تعرف شخصا أو قريبا أو صديقا لهذا الرجل، تضع المال في ظرف وقل له هذا مال يعني قد يعني هذا مال من حقك، هذا حق من حقوقك من أحد الناس بدون أن تذكر الاسم. قال بعض أهل العلم إن أمكن أن تتوصل حتى إلى رقم حسابه ابحث عنه وضع المال إليه. إن تعذر عدم الوصول إليه أبدا، لو قال شخص ما يمكن الوصول إليه، هذا الرجل سافر لا أدري أين ذهب، أو مات لا أستطيع الوصول إلى ورثته لرد ماله، ماذا أفعل؟ يقال تصدق عنه في هذه الحالة ويرجى لك الأجر والعفو عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. مسألة رابعة طرقها أهل العلم وهي حكم التوبة من حيث الأصل، هي الواجبة أو غير واجبة، وما حكم تأخيرها إن حصل تأخير لها. أكتفي بكلام ابن القيم رحمة الله عليه يبين لكم الجواب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، يعني يجب بدون تردد ولا تأخير، يجب على الفور ولا يجوز تأخيرها. قال: فمن أخرها، لاحظ الآن الكلام الدقيق، فمن أخرها عصى بالتأخير، يعني تأخيره للتوبة معصية، فمن أخرها عصى بالتأخير، فإن تاب من الذنب الذي يعلمه هو، فمن تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة. قال: وقل أن تخطر هذه ببال التائب، وهذا صحيح، قل أن تخطر هذه المسألة ببال التائب، أن تأخيره للتوبة هي معصية زائدة على الذنب الذي فعله، فعل هذا يحتاج المرء إلى توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة. ولهذا على المرء دائما أيها الإخوة أن يتوب إلى الله توبة عامة من كل ذنب يعلم صدوره منه أو لا يعلم، فإنه إذا فعل ذلك فإن الاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل كل هذا يعم الذنوب يعني بكافتها، وبهذا يحقق التوبة النصوح إن شاء الله. المسألة الخامسة: ما علامة قبول التوبة؟ كيف يعرف أن هذا الشخص قبلت توبته عند الله تبارك وتعالى؟ ذكر أهل العلم عدة علامات. العلامة الأولى قال: أن يكون حال العبد بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، فتجد منه إقبال على الله وإحسان في طاعته وقيام بحقوق خلقه. العلامة الثانية مصاحبة الندم والتحسر على ما صدر منه من ذنوب، ويرى أن هذا الذنب كالجبل على رأسه يوشك أن يقع عليه، فكلما تذكر الذنب تأسف وتحسر على ما صدر منه. علامة ثالثة الخوف المصاحب له، بمعنى أن يكون دائما خائفا من عقوبة هذا الذنب الذي حصل منه. العلامة الرابعة الإقبال على العمل الصالح والسعي في إصلاح ما أفسد، وهذا قيد هام. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. لاحظوا، لا يكفي فقط أن يكون صالحا في نفسه، بل عليه أن يصلح ما أفسد. فمن كان مثلا في يوم من الأيام يكتب كتابات سيئة، عليه أن يصلح هذا الخلل ويكتب كتابات طيبة يرد بها على الكتابات السيئة. من كان في يوم من الأيام يوزع والعياذ بالله الأشرطة الخليعة أو الأشرطة الكسيد الأغاني ونحوها، فإن توبته أن يوزع الأشرطة الطيبة النافعة للناس، وهكذا. هذه أمثلة، القصد أن يصلح المرء ما أفسد. قال الله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلامة الخامسة الدالة على صدق الدالة على علامة قبول الدالة على قبول التوبة الابتعاد عن أسباب المعصية وموجباتها. فإن المرأة كلما كان أقرب إلى الله ابتعد عن الأسباب التي توجب له سخط الله تبارك وتعالى، وهذا من علامات قبول التوبة. فاستقبال المرأة أيها الإخوة حياته بالخير ومستقبله بالطاعة هذا علامة خير وبشارة فلاح له بالمغفرة وعلو الدرجة عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أحسن فيما بقي، أي من عمره ومستقبل حياته، من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي، والعياذ بالله، أخذ بالسابق وأخذ بما كان من مستقبل حياته. المسألة السادسة أيها الإخوة: هل العودة إلى الذنب، وهذا يكثر السؤال عنه، هل العودة إلى الذنب بغلبة، يعني بسبب غلبة النفس أو الهوى أو تزيين الشيطان، هل هذا يضر بالتوبة أو يؤثر في قبول التوبة عند الله جل وعلا، أم أن هذا الأمر يعد أمرا منفصلا، فما دام أنه قد تاب تاب الله عز وجل عليه وهذا ذنب يحتاج إلى توبة جديدة؟ الجواب الثاني أنه لا تأثير لهذا الذنب على توبته السابقة. الدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال، والحديث طويل لكن تأمل، قال الله جل وعلا: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد أي الرجل فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت على هذه الحال وعلى هذا الأمر كلما أذنبت وغلبتك نفسك وشهوتك وهواك سارعت بالرجوع إلى الله عز وجل فإن الله يغفر لك. وليس هذا كما يفهم بعض الناس، ما دام أن هذا الأمر يحصل يعني أعمل المعصية ثم أتوب، لا، الكلام في من تغلبه نفسه على فعل الشر، وليس الكلام في من يتعمد الشر والعياذ بالله ويسيء والعياذ بالله في عمله. المسألة السابعة أيها الإخوة طرقها أهل العلم أيضا وأيضا يأتي السؤال عنها: هل للتائب إذا تاب إلى الله أن يكشف ستر الله عز وجل عليه فيسلم مثلا نفسه للمسؤولين حتى يأخذ حظه من العقوبة، أم أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى فيما بينه وبين نفسه ويستر على نفسه؟ الجواب الثاني أيها الإخوة أنه يسعى للستر على نفسه ما دام أن الله جل وعلا قد ستر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ستير يحب الستر. إذن السعي للستر سعي لصفة يحبها الله. توجيه آخر: قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا، لاحظوا سبحان الله التعبير النبوي، هذه القاذورات يعني المعاصي والمخالفات الشرعية، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، يعني من سلم نفسه وكشف عن ستر الله عز وجل عليه فإننا لابد أن نقيم حد الله جل وعلا عليه، إذن لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه العاصي إلى أن يستر على نفسه كما ستر الله تبارك وتعالى إليه. إليكم هذه الحادثة اللطيفة التي تدل على هذا الأمر. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها دون أن أمسها، يعني دون أن يعاشرها بالحرام وهو الزنا. قال: فأنا هذا، يعني أنا هذا بين يديك، فاقضي في ما شئت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك، يعني الله عز وجل ستر عليك، لماذا لا تستر نفسك؟ قال: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال عليه قال ابن مسعود: فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يرد شيء على الرجل أبدا، ما حكم فيه بشيء. قال: فقام الرجل فانطلق، ترك المجلس، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل: يا رسول الله، ألهذا خاصة؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل للناس كافة. وهذا من فضائل التوبة، أن الله جل وعلا كما جاء في الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا وصى صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. وقال لمعاذ، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاذ وأبو ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هذه خلاصتها، وإلا لأهل العلم كلام فيها. على الإنسان أن يستر على نفسه وأن يأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لأن من الناس من يعني تكون حرارة المعصية في قلبه كبيرة، فيريد أن يفعل أي شيء يكفر سيئاته. المسألة الأخيرة والمعذرة على الإطالة، يأتي السؤال أيضا عن ما يسمى بصلاة التوبة. هل هناك صلاة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو شرعها لنا في خصوص حصول الذنوب، وأن من صدر منه أمرا عليه أن يتوب إلى الله ويصلي ركعتين؟ الجواب نعم، فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.